قبل أن نجيب على بعض الأسئلة التي لم نجب عليها بالأمس. نتأمل بعض التأمل في فصل الإنجيل الذي رتبت الكنيسة أن يتلى في مساء هذا اليوم، هذا الأحد السادس من الصوم الكبير. في الصباح قرأنا فصلا عن المولود الأعمى وكيف أن المسيح رد له بصره وشفاه من عماه بأسلوب متفرد، لأنه ما أكثر الذين شفاهم المسيح من عمى، ولكنه عادة كان يلمس عيني الأعمى فيبصر ويقول له أبصر فيبصر. إنما المولود الأعمى الذي قرأنا قصته في هذا الصباح وعادة تقرأ في هذا الأحد السادس ليشار بها إلى حالة الإنسان المولود أعمى للخطيئة الأصلية، وهو كل إنسان من بني آدم. تفل المسيح على الأرض وصنع من التفل طينا وطمس به عيني المولود الأعمى، أو بالحقيقة طمس مقلتين، وضع الطين في مقلتين لأن مقلتيه كانت فارغتين ولم يكن له عينان في موضع المقلتين. وهذا هو السبب لماذا صنع المسيح هذه المعجزة بهذا الأسلوب. تفل على الأرض وصنع من التفل طينا ليبرهن على أن هذه العملية عملية خلق، خلق من العدم، كما خلق الله آدم بأن جبله ترابا من الأرض ونفخ في التراب فصار نفسا حيا. أو كما يقول النبي: نحن الطين وأنت جابلنا. من هذا الطين خلق المسيح لهذا الإنسان الذي لم يكن له عينان في موضع العينين، خلق له من الطين عينين مبرهنا بذلك على أنه الخالق. به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والله هو الكلمة. هذا كان منذ البدء، منذ الأزل الأزلي الأول قبل الخليقة، البدء الذي لا بدء له، هو الذي بدأ الوجود، فهو الأول. به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. وهنا في هذا المساء معجزة أخرى لأعمى، غير أن الطريقة التي بها شفاه ورد له بصره مختلفة عن طريقة المولود أعمى. هذا هو الأعمى من بيت صيدا، إحدى بلاد فلسطين، أو بالأحرى تقع الآن في لبنان. قدموا إليه أعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه مجرد اللمس من هذه اليد الطاهرة المقدسة التي جبلت الإنسان الأول آدم، والتي تجبل في كل يوم وتخلق في كل يوم، لأن الله ليس خلق في الماضي فقط، إنما هو الخالق في الحاضر والخالق إلى الأبد. وكما قال المسيح له المجد: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. فعمل الخلق عمل ممتد. لأنه أوجد القوانين هو الذي خلق الطبيعة قوانينها، والذي يحفظ للقانون استمراره، الإنسان اليوم لا يخلق بطريقة آدم الأول تراب من الأرض، وإنما يخلق بالتزاوج بين الأب والأم. وهذا قانون، إذا تزوج الأب والأم أنجب الزوجان ابنا أو ابنة. هذا قانون يسري على الدوام وله استمراريته، يسري الآن وسيسري دائما، لأن القانون يعمل بلا توقف، لأن الله لم يخلق في الماضي فقط، وإنما خلق بمعنى أنه أعطى للقانون الطبيعي استمراريته وقوته ليستمر هذا القانون بلا توقف. فإلى الآن يولد أطفال بالتزاوج من الرجل والمرأة، والله هو الخالق. ليس الأب خالقا ولا الأم، إنما القانون الذي وضعه الله في الطبيعة أنه بالتزاوج يخلق الطفل الجديد، يأخذ من الأب ويأخذ من الأم. قدموا إليه أعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه إيمانا بأن هذه اللمسة لمسة شافية، لأنها لمسة السيد ولمسة الخالق. وكم من مرة قيل هذا، أنه كانت تجتمع عنده أنواع من بشر مصابين بأمراض مختلفة، وكانوا يلتمسون أن يلمسوه، وكل من لمسه شفي. إن هذه تذكرنا بالمرأة نازفة الدم التي قالت بعد أن تعبت من الدواء وصارت إلى حال الأردى، قالت: إني لو لمست ولو هدب ثوبه شفيت. وفعلا كان لها الشفاء بمجرد أن لمست هدب ثوبه، تم له الشفاء. فلما تعجب ماري بطرس لسؤال المسيح حينما قال من الذي لمس ثيابي، قال له يا سيدي الجمع يسحمك، الناس يضيقون عليك وتقول من الذي لمس ثيابي؟ قال له نعم، لاني عالم بالقوه التي خرجت مني. فهذه اللمسه حركت القوه التي خرجت من السيد، من الرب، من الخالق، من الطبيب الشافي. والمرأة نفسها شعرت في نفسها كما يقول الإنجيل أنها شفيت، لأنه توقف نزف دمها في الحال. فهنا مطلب الجماهير أن تلمسوا هذا الأعمى، توسلوا إليه أن يلمسه فقط، وهم على ثقة وعلى يقين أن هذه اللمسة من الخالق ومن الرب ومن الطبيب الشافي كافية بأن ترد للرجل بصره وأن تجعله ينظر. وفعلا تم هذا، غير أنه يستوقفنا عن عملية الشفاء هذه المرة. تتم بأسلوب تدريجي، أمسك بيد الأعمى ومضى به إلى خارج القرية. لماذا مضى به إلى خارج القرية؟ كان يمكن أن يلمسه في وسط الجماهير، وقد لمس كثيرين على هذا الأسلوب، ولكن للمسيح حكمته وتدبيره، ولا يمر علينا هذا عبثا، لابد أن له حكمة وله قصد. لماذا مضى بالرجل إلى خارج القرية؟ لماذا عزله عن الجماهير؟ هنا لفتة روحية، لأن وجود الإنسان دائما في وسط الجماهير وفي وسط الضجيج وفي وسط الناس يشغله، يشد انتباهه. أما إذا خرج إلى مكان الخلاء يسترد صحته النفسية، تهدأ أعصابه، يكون على استعداد أكثر أن يلمس اليد الحانية وأن يلمس عمل الله في حياته. وهذا تعليم لنا، تعليم للبشرية بصفة عامة، أننا نحن الذين نعيش في وسط المدينة وفي وسط الناس ولا نستطيع أن نتخلص من هذا الوضع، لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي. الإنسان يحيا في مجتمع، وينمو في مجتمع، وغريزته الاجتماع بالناس. ولذلك قال بعض الفلاسفة إن الإنسان لا يكون خارج المجتمع إلا إذا كان فوق الطبيعة أو دون الطبيعة البشرية. من هنا فإن الرهبان الذين يتركون مجتمع الناس لا يصلون إلى التوحد المطلق بسهولة، وإن كانت النفس البشرية تحن إلى العزلة أحيانا، لكن تعاودها الأشواق للحياة الاجتماعية، فالأمر يحتاج إلى تضرب حتى يمكن للإنسان أن يتخلص شيئا فشيئا من الجواذب والجاذبيات الاجتماعية. وهذا دائما طريق الرهبنة، لا يصل الإنسان منهم إلى ما يعرف بالتوحد الكامل إلا في درجات ومراحل، وبعد أن يتدرب شيئا فشيئا إلى إمكانية الاعتزال ولكن على كل حال هذا هو وضع النظام الرهباني الذي يسمونه النظام الباقوبي، لأن نظام الأنباغنطونوس أن يعيش الراهب منفردا في صومعة فلما جاء الأنبا بقوموس رأى أن هذا الوضع لا يناسب كل الناس، من أجل أن يعاود الإنسان هذه الأشواق إلى الحياة الاجتماعية فوضع نظاما متوسطا، نظام الدائرية، أن يعيش بعض من الرهبان معا عيشة مشتركة، عيشة اجتماعية هي خط أوسط ما بين حياة المجتمع الكبير في العالم وبين حياة التوحد المطلق، يأكلون معا، يشربون معا، يصلون معا، وكان يفرض فأن أنبب كوميوس في نظامه أن يعيش ثلاثة من الرهبان في غرفة واحدة، وهذا النظام تجدونه الآن في دير الأنبا سمعان الأثري في أسوان، الدير الوحيد الباقي فيه نظام الأنبا كوميوس اللي هو نظام انه ثلاث رهبان في قلاية واحدة، من جهة ليشجعوا بعضهم بعضا مع بعض بهذه العلاقة الاجتماعية على النمو في الفضيلة، وايضا يراقبون بعضهم بعضا. وضع الانبا بقدوس هذا النظام رفقا بالمبتدئين من الرهبان الذين يجدون في حياة التوحد صعوبة، لأن غريزة الاجتماع في الإنسان قوية، ليس من السهل على الإنسان خصوصا في الأوائل أن يتغلب على هذه الغريزة وأن يعتزل الإنسان المجتمع اعتزالا تاما. فوضع هذا النظام المتوسط، نظام الدير، نظام مجموعة من الرهبان يعيشون معا عيشة مشتركة، يأكلون معا، يشربون معا، يصلون معا، يستمعون إلى إرشاد المعلم أو الأب، أب الدير، لكن بعد ذلك بعد فترة من الوقت حينما يصل الإنسان إلى الدرجة الخامسة من درجات الرهبنة يمكنه أن يتوحد أن يعتزل الدين الكبير إلى مغارة وإلى صومعة بعيدة وبعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة السياحة بعد أن يكون قد تدرب على أن يستغني عن المكان المخصوص ويتحلل من ارتباطه بالمكان فيتحرك من مكان إلى مكان ولا تكون له رابطة بقنية أو بشيء يلف هذا إلى جانب السياحة الروحية وبعد ذلك ينتقل إلى المرحلة السابعة والأخيرة معنى ذلك أن حياة التوحد حياة صعبة على الإنسان لا يقوى عليها الإنسان إلا بعد تدرب طويل ومع ذلك كلنا نشعر أنه يمكن للإنسان أن يعتزل الناس بعض الوقت ويرى في هذا الاعتزال في بعض الأحيان فوائد روحية وعقلية وذهنية وعلمية وما إلى ذلك لأن في هذه العزلة وهذا الاعتزال يكون الإنسان أهدأ في أعصابه ويتيح لعقله فرصة أكثر للتركيز تركيز الانتباه واستبعاد الشواغل المختلفة التي تشده يمينا أو شمالا أو في أي اتجاه آخر وهكذا تجدون العلماء في دائرة العلم يلزمهم نوع من الرهبنة فيستبعدون الخروج إلى حيث الحفلات والاجتماعات العامة ويؤثرون أن يبقى الإنسان منهم قابعا في مكتبه أو في مرسله أو في مكان محدود معزولا عن الناس لأنه من دون هذا لا يمكن في العلم وكلنا نعرف في تاريخ العلماء أنهم كانوا طبقة من الناس يعتزلون الاجتماعات العامة لكي يستطيع أن ينتج ويفكر ويتأمل وأن يرسم حتى الرسم أو النحت أو كل أنواع الفنون كلها تحتاج إلى هذه العزلة وإلى هذا الاعتزال ولذلك كما قال بعض العلماء عن العلماء إنهم رهبان العلم فالعالم يحتاج إلى نوع من الرهبنة بهذا الاعتزال وبهذا العقوف عندما يقول الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس احكف على القراءة والوعظ والتعليم احكف والعقوف معناه أن ينحني الإنسان على الكتاب وهذه الانحناء معناها أنه يجمع جسده ويحصره حول الكتاب ليستطيع أن ينتج فيه ودي طبعا الشكوى اللي بنسمعها من أولادنا وبناتنا الصغيرين إنه ما بيقدرش يركز وبعدين مخه بيشرد ليه؟ لأنه بيقرأ أحيانا قراءة صامتة فبيبقى عنده استعداد للشرود يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا عشان كده بننصح لهم إنهم عشان يقرأوا ويدرسوا دراسة مجدية يستيقظوا في الصباح الباكر حيث الهدوء من 4 إلى 9 صباحا على الأقل حيث يكون الهدوء والصمت والسكون وتكون هناك قدرة العقل على الاستيعاب أكثر مما تكون أثناء النهار فكل فن من الفنون يحتاج إلى هذا. وسيدنا يسوع المسيح مع أن خدمته كانت في وسط الجماهير، كان عندما يجد تلاميذه منفعلين سواء بالفرح أو بالحزن يقول تعالى إلى مكان خلاء، إلى مكان قصر منفردين وحدكم. من وقت إلى آخر كان يأخذ تلاميذه إلى مكان خلاء. لماذا؟ مع أن العالم كله في حاجة إلى كل دقيقة وإلى كل ثانية من وقت سيدنا، ومع أن رحلته كانت قصيرة على الأرض، لكن يلفت نظر تلاميذه أنهم في حاجة ولا يمكن أن يكونوا في غنى عن هذه الخلوة وعن هذا الهدوء. هذا الهدوء أو هذا الصمت الخفي، الصمت الخصيب، لأن في هذا الصمت خصوبة. النفس الداخلية تنتج في الصمت، تتكلم في الصمت، تتأمل في الصمت، تخرج من كنزها العميق الذي أودعه الخالق فيها في وسط الضجيج. ليس من السهل، إنما في الهدوء والسكون. ولذلك فالروحانيون من الناس يعرفون ما يسمى بتسكين الحواس، يسكن الحواس ليجعل الجسم صامتا حتى يتوافر للنفس البشرية هذا الهدوء وهذا السكون. ولاحظوا معي أن سيدنا له المجد عندما صنع معجزة الخمس خبزات والسمكتين، يقول الإنجيل بعد هذا ألزم تلاميذه أن يسبقوه إلى العبر حتى يصل في الجماهير. يعني يصل في الجماهير، لأن الجماهير كل منهم له طلب، والمسيح كأب وكطبيب يريد أن يلمس متاعب الناس وجاء لهذا الخصوص. فكان يبقى مع الجماهير فترة ليصغي إلى شكاواهم الشخصية والفردية وآلام حتى يصرف الجماهير، يصرفه بعد أن يكون قد أصغى إلى كل منهم وأعطى العلاج لكل منهم عن حالته. إنما ألزم تلاميذه أن يسبقوه إلى العبر، إلى العبر، إلى الشاطئ الآخر من السفينة، من الأرض. ولكن بعد ذلك يقول الإنجيل كلمة، بعد أن صرف الجماهير لم يذهب مباشرة إلى تلاميذه وهم في السفينة، إنما صعد إلى الجبل وحده منفردا. وكانت صلاته ليست كصلاتنا نحن، صلاة الطلب، إنما صلاته كانت مناجاة. إنما الأهم من هذا أنه لكي يعلم تلاميذه ولكي يعلم الناس أنه يجب على الإنسان بين وقت وآخر أن يترك الشواغل والارتباطات الاجتماعية وأن ينفرد، أن ينفرد في مكان بعيد خاص، في جبل أو في صحراء أو في مكان قفر حيث يتواصل الهدوء. لأن النفس البشرية المخلوقة على صورة الله ومثاله تحتاج إلى هذا الهدوء حتى تنتج، وحتى تلمس عملا إلهيا خفيا لا يتواصل أبدا في وسط الجماهير. ولذلك يجب على الإنسان منا نحن المقيمين في العالم أن نجمع بين الأمرين. لا أقول إن الناس هنا يترهبلون كلهم، لأن الرهبنة دعوة خاصة لها أهلية خاصة، وإنما الذين يقيمون في العالم من صالحهم أن يجمعوا بين الأمرين، أن يكونوا اجتماعيين في وسط المجتمع، يتفاعلون مع الناس، يعطون ويأخذون من الناس، لأننا خلقنا دوائر متماسكة لسنا دوائر منفصلة. كل إنسان يتأثر بغيره ويؤثر بغيره، خلقنا دوائر متماسكة. ففي هذا المجتمع نأخذ ونعطي، فهذا خير وليس شرا. إنما مع هذه الحياة الاجتماعية يلزمنا من وقت إلى آخر فترات خلوات وبعد عن الناس، نجمع بين هذا وذاك، لأن كلا الطريقين مفيد لتكوين شخصية الإنسان. ولكي يكون الإنسان عاملا ومنتجا ونافعا ليس لنفسه فقط بل لآخرين أيضا، لا بد أن نجمع في العالم بين شيئين، بين أن يكون الإنسان في مجتمع يأخذ ويعطي، وبين أيضا أن تكون له فترات يخلو بها إلى نفسه. في جبل أو في صحراء أو في قصر، وإذا لم يتوافر له ذلك على الأقل في بيته. وهذا هو السبب في أن المسيح له المجد يقول: ادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وهنا الإغلاق، إغلاق الباب ليس فقط إغلاق باب الحجرة، إنما أيضا أن يغلق الإنسان حواسه، لأن الحواس أبواب المعرفة، منها تدخل الشواغل إلى نفس الإنسان. فيحتاج المرء منا إلى وقت فيه يغلق على نفسه الأبواب، باب الحجرة ليخرج إلى نفسه، وأيضا باب الحواس. لكي يجد فرصة للتأمل والتفكير وتسكين الحواس حتى تخرج النفس من داخلها الكنوز التي أودعها الخالق فيها، والتي لا تجد فرصة لخروجها إلا في الهدوء والصمت. من هنا كانت الحكمة لأن الكاهن بعد أن يرسل وتحل عليه نعمة الروح القدس التي تخول له أن يكون وكيلا للأسرار وأن يكون مستودعا يعطي من أسرار الروح القدس في كنيسة المسيح، رتب له أن يخرج لمدة 40 يوما في مكان بعيد ليمتلئ بالهدوء والسكون، ولكي تتاح للسر المقدس الذي أخذه فعالياته في داخل النفس البشرية. هذه الحكمة من أن الكاهن يوم رسالته يخرج من العالم ليبقى هناك 40 يوما. وفي هذا أيضا يتمثل بسيده، لأن سيدنا يسوع المسيح كإنسان بعد أن حل عليه الروح القدس في نهر الأردن خرج إلى البرية وبقي هناك 40 يوما. هذه فقرة تعبدية لا بد منها عشان يتاح لعمل الروح القدس أن يدخل إلى طبقات النفس الداخلية، ولا يضطرب بشواغل وشغب، شغب العالم وشغب وضجيج الحياة الاجتماعية. والذين ليسوا كهنة أيضا يحتاجون من وقت إلى آخر إلى هذا الهدوء وإلى هذا السكون. أليست هذه لفتة من سيدنا أن يأخذ هذا الرجل الأعمى إلى مكان خارج القرية؟ هذه لفتة روحية، هذا مبدأ من المبادئ الروحية، ليأخذ الإنسان في هذا الهدوء وفي هذا السكون وفي هذا البعد عن الضجيج كسبا روحيا وكسبا عقليا، يكسب عقله وأعصابه. وبعد ذلك تفل في عينيه ووضع يديه عليه، تفل. وهنا الفرق بين حالة المولود أعمى وبين حالة هذا الرجل. المسيح تفل على الأرض في حالة المولود أعمى وصنع من الشفيطين، إنما هنا المسيح تفل في عيني الرجل ووضع يديه على عينيه. وضع اليد لتصل عن طريق اليد نعمة الشفاء، لما هذا التفل، هذا الترطيب للعينين بهذا التفل أو بهذا التفل له معناه روحيا وطبيا. فالدين لا يتعارض مع الطب، الاثنان يتعاونان. والطب هنا نقصد به الطب الطبيعي ليس الكيميائيات، وإنما الأخذ من الطبيعة. فالماء على العينين مريح لأعصاب العينين، ولذلك ينصح للإنسان دائما أن يرطب عينيه بالماء في الصباح وفي المساء وفي كل مكان وفي كل وقت إذا أمكن. أكثر من مرة ترطيب العينين بالماء علاج طبيعي ومريح للعينين، ليس فيها كيميائيات، لكن هذا الماء له أثره الطبي لأنه علاج. كنتوا عارفين إن الإنسان مننا 2 وزن مية على الأقل، لو الإنسان مننا عصروه يطلع دبوس إبرة. عشان كده الإنسان يقدر يستغني عن الطعام 40 يوم، ولا يتضمر جسده، بل ممكن أن يكون الصوم هذا الصوم الكامل لمدة 40 يوم هو العلاج الأعظم للشفاء من الأمراض المستعصية. كل الأمراض المستعصية ومنها السرطان والتليفات، تليف الكبد والفشل الكلوي، أعظم علاج وأحسن علاج لو أمكن والامتناع عن الطعام لمدة 40 يوما يغني عن أي عملية، لأن الإنسان يبتدي بقى الجسد، جهاز المناعة في الإنسان محطم الأشياء المترتبة في الجسم، الشحوم والتليفات والأنسجة التالفة يحطمها، يتغذى على ما يمكن أن يتغذى عليه منها ويطرد الباقي عن طريق اللسان وعن طريق المسام. من دون عملية جراحية، لهذا يقضي على أسباب المرض ويتم له الشفاء من هذه الأمراض المستعصية لو عرف طريق الصوم الانقطاعي لمدة 40 يوما. أما الماء فالإنسان لا يمكنه أن يستغني عن الماء أكثر من 3 أيام وإلا يتسمم الإنسان. الشرايين عاوزة مية، القلب عاوز مية، الكلى عاوز مية، الكبد عاوز مية، اللعاب عاوز مية، العينين عاوز مية، الودان عاوز مية، لابد من الماء. يعني يقدر الإنسان يستغني عن الطعام 40 يوما، أما الماء لا بد من الماء، لا يقدرش يستغني أكثر من 3 أيام. دي التركيبة بتاعتنا كده، يقدرش يستغني عن الهواء أكثر من 3 دقائق لازم يموت، 3 دقائق زيادة عن كده لازم يموت، يتخنق. التركيبة بتاعتنا كده. والطعام ممكن يستغني الإنسان عنه 40 يوما، الماء لا يقدرش يستغني أكثر من 3 أيام، لازم يتسمم، وبعدين يتحول اللعاب إلى مادة غروية ويلزق الإنسان في سقف الحلق. عشان كده سيدنا لما نضب منه الماء على الصليب يقول: يبست مثل شقفة القوة، لصق لساني بحنك. فهنا سيدنا برضو بيلفت نظرنا إلى الوسائل الطبيعية. الماء أهميته للعين، الدين لا يتعامل لا يتعارض أبدا مع استخدام الوسائل الطبيعية، والكتاب المقدس يقول: صل لله واستدع الطبيب. الاثنين ما تعارضوش مع بعض، بس ياريت يكون الطب الطبيعي مش الكيميائيات اللي بناخدها في جسمنا وتترسب في الجسم وتكون اساس للسرطان ولامراض مختلفه. ويلاحظ في الطريق كده انه الملك حزقيا من ملوك بني إسرائيل في العهد القديم كان مرض مرضا خطيرا، فجاءه إشعياء النبي يقول: أوصي بيتك لأنك غدا تموت. ويبدو أنه كان مرضا جلديا من الأنواع الخطيرة، وصلى الرجل وأرسل الله إشعياء النبي إلى حزقية يقول له إني أضفت على عمرك 15 سنة ولكنه أوصاه أن يضع دواء على القرحة التي كانت في جسده اللي بنسميه اللبخ وما إليه، يعني على الرغم من ربنا شفاه وأضاف على عمره لكن لم يعفه من التطبيب بالقوانين الطبيعية، قال له أن يضع دواء على القرحة التي في جسده. فهنا لا تعارض، لا تعارض بين الصلاة وبين التطبيب الطبيعي، لأن الطبيعة خلقها الله والإنسان جزء من الطبيعة والإنسان ابن الطبيعة، وما المرض إلا أن الإنسان يخرج على الطبيعة. ولذلك كلمة الطبيب في اللغات الأجنبية، يعني مثلا خذ اللغة الإنجليزية، الطبيب بالإنجليزي إيه؟ physician، physician معناها طبيب. كلمة دكتور دي يعني كلمة حقيقة زائدة، لأن الدكتور مفروض يكون واخد دكتوراه عشان يسمى دكتور، إنما بيقولوها كده يعني، إنما هو طبيب، الاسم الحقيقي طبيب، باللغات الأجنبية physician. يعني إيه physician؟ من فيزيك اللي هي الطبيعة، يعني الرجل الذي يرد للجسم طبيعته، هذا هو الطبيب. فالمفروض في الطب أن يرد للإنسان طبيعته، لأن المرض هو خروج الإنسان على قوانين الطبيعة فيصاب بهذا المرض، فعلاجه أن يرد إليه طبيعته، وهذه هي مهمة الطبيب. فلا تعارض، لا تعارض بين عمل الله وبين عمل الطب، خصوصا إذا كان عمل الطب للوسائل الطبيعية وطبقا لقوانين الطبيعة. فهنا لفت النظر إلى أهمية الماء للعيون، الماء القراح، الماء الطبيعي، الماء العادي، لكن مش الماء الساقع أو المثلج، إنما الماء العام حسب الطبيعة مفيد للعيون. هذا الترطيب له قيمة من الناحية الطبية والعلاجية. سيدنا عمل الاثنين، لمسة الشفاء ودي العمل الإلهي، لكن أيضا حاجة طبيعية انه تفل في عينيه، والتفل دي عملية طبيعية، وكل مننا فيه هذه التفلة اللي هي المية الطبيعية ما نسميه باللعاب، فالاثنين مع بعض. يعني سيدنا عاوز هنا يبين لنا بطريق غير مباشر ان مش تعارض بين الاثنين، ان الاثنين يمشوا مع بعض. ما نخلقش احنا بعقليتنا الجامده هذا التعارض بين الطريق الالهي اللي هو فوق الطبيعه وبين الطبيعه، الاثنين مع بعض مفيش تعارض بين الاثنين. عشان في ناس بيرفض، يعني كثر ما عقليته متحجرة يرفض بيستخدم الوسائل الطبيعية، ولك أصلي وأطلب المعجزة، بس عاوز معجزة. لكن يرفض يقول لك ربنا يعني ناقص فيقدر يغنيني عن هذا. ربنا مش ناقص، لكن غلط انك تفكر هذا النوع من التفكير وتظن ان الله يتطلب منك انك تعطي نفسك من الطبيعة. هذا الكلام يا أولادنا في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأن أنا بشوف يعني حاجات في وسط شعبنا عاوزة تصحيح. يرفض أن يستخدم الوسائل الطبيعية، يظن يفتكر أن هذا إيمانا منه أو أن دي درجة إيمانية عالية. هذا فهم خاطئ، لأن الأمور الطبيعية لقوانين طبيعية رسمها الله في الطبيعة، فلا اعتراض لنا ولا يصح أبدا أن يكون علينا اعتراض أن نعترض على الوسائل الطبيعية. فيجب أن نحترم الطبيعة ونحترم قوانين الطبيعة والكتاب المقدس، كما هو قانون إلهي كذلك قوانين الطبيعة قوانين إلهية وكتاب مقدس آخر. ينبغي أن نحترم قوانين الطبيعة. يكون جسمك سر أو مستحمل ما يزورك تطلع في الهواء هيحصل إيه؟ ربنا يسترها. غلط، لا تظن أن هذا إيمان. أنت بتدوس على القوانين الطبيعية، بتدوس على قوانين ربنا ظن منك أن هذا إيمان. لا، من قال هذا؟ ينبغي أن تتوقف لما يكون جسمك سخن تطلع في الهواء على طول، لازم ترتج قليلا وهكذا. لازم نحترم قوانين الطبيعة في كل شيء. سيدنا له المجد جاب الشيطان جربه يقول ارمي نفسك من فوق إلى أسفل. ليه؟ قال له أنه مكتوب يوصي ملائكته بأن يحفظوه. قال له يا شيطان مكتوب لا تجرب الرضا إلهك. غلط انك تعتمد على آية من الكتاب المقدس عشان تعفيك من قوانين الطبيعة. عاوز ايه؟ تلقي بنفسك هيحصل ايه؟ ربنا يستر. يعني شغلها على ربنا. انما انت لا، انت لانك بتصلي وبتصوم تتطلب من الله ان يصنع لك المعجزات. وهنا كلمة جميلة قال أحد الأطباء في أحد كتبه: لا تتحدى الطبيعة وتتطلب من الطبيب أن يصنع لك المعجزات. لا تتحدى الطبيعة وتتطلب من الطبيب أن يصنع لك المعجزات. وما عملت ربنا المعجزة تزعل من ربنا وتقول خلاص أنا بطلت الصلاة. ليه؟ صليت ما استجابش ربنا، لأنك أنت بتتطلب بتكسر قوانين سيدك وبعدين عاوز ربنا هو الذي يعفيك. لا، تقولي ثلاثة فتية في أتون النار نجم. نعم، ثلاثة فتية لأن غيرهم رماه مش رموا نفسهم. لو كانوا رموا نفسهم كان لازم حرام. من يضع نارا في حفظه ولا تحترق ثيابه كما يقول الكتاب المقدس؟ من يمشي على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ لكن ربنا تدخل في حالة الثلاثة فتية لأن غيرهم رماه. لكن ترمي نفسك حضرتك لما تكون أحدث القديسين لازم تصاب. فلا نتخطى قوانين الطبيعة ولازم، ولازم نعرف ان قوانين الطبيعه دي بتاعت ربنا. زي ما اني انا اسال اذا تخطيت وصيه من وصايا الكتاب المقدس، كذلك اسال اذا انا تخطيت قانون قوانين الطبيعه. وعشان كده الحكمه اللي بيقولها الكتاب المقدس في سفر الجامعة اصحاح 7 عدد 17: لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا، لماذا تموت في غير اوانك؟ او لازم تسأل العمر محدود ولا غير محدود؟ محدود نعم لكن غير محدد. وانت الذي تملك في بعض الاحيان انك تقصر عمرك. لا تكن جاهلا كثيرا، لا تكن شريرا كثيرا. لماذا تموت بغير اوان؟ يعني انت اللي ممكن تموت نفسك بالجهل او بالشر او بالعادات الرديئه القاتله لجسمك زي التدخين وما اليه. تقولش العمر واحد والرب واحد، ابدا، ده كلام لا نؤمن به. تقولش الانسان ما يقدرش يطول عمره مش عارف، هذا كلام ليس من المسيح ولا من التعليم المسيحي، كلام مسروق من مصادر اخرى، من مبدا اسمه مبدا القدريه، ونحن لا نؤمن بهذا المبدا ان كل شيء مكتوب على الجبين ومش عارف ايه وبتاع وكلام فاضي. لا، الانسان صانع مصيره. احنا ولدنا ووجدنا لنخلق في هذا الكون بامر سيدنا الذي خلقنا لنعمل. تقول لي مكتوب على الجبين، ده كلام مش بتاعنا، مسروق من مصادر اخرى. لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا. لماذا تموت بغير اوان؟ ومضى، اخذ الاعمى ومضى به الى خارج القريه، ثم سفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل يرى شيئا. شوفوا، سأله بعد ما وضع يده على عينيه، سأله هل يرى شيئا، فتطلع وقال أرى الناس كأنهم أشجار يمشون. يعني شاف أصلا، بس الرؤية بتاعته كانت رؤية مجوبة ما هيش كاملة. بعد ما كانت يشوف خالص بقي يشوف الناس كأنهم أشجار يعني ما يقدرش يميز لعينين لمناخير ولكذا ولكذا ولكذا، إنما بيدرك إن في جسم هنا. زي ما يكون واحد ضعيف النظر وبعدين يدخل في قاعه يقول دي حيطه ودي كذا ودي كرسي وده انسان الى اخره. فقال له انا ارى الناس كاشجار يمشون. طيب، ثم عاد سيدنا، عاد ووضع يديه على عينيه مره ثانيه، فتطلع بقوة فشفي. وبعدين يقول ورأى كل شيء بوضوح، فصرفه إلى بيته. إيه معنى الكلام ده؟ طب ده سيدنا كل ده كانش فيه مرة واحدة دي كده، ما كانش قادر على انه مش فيه مره واحده. ليه الاول حط ايده عليه وبعدين ساله هذا السؤال، وبعدين لما قال له انا بقصر الناس زي اشجار يمشون حط ايده عليه مره ثانيه؟ ايه معنى الكلام ده؟ لغايه ما اصبح يرى بهدوء. ليه؟ لماذا هذا التدرج؟ دي لفته يا اولادنا، لفته، لفت من المسيح، فكرة التضرج دي، ودي لفت روحية أيضا تنفع. الناس اللي بيوصلوا للمقامات الروحانية العالية والرؤية الطوبة دي، المراحل العالية اللي بيشوفوا فيها الرؤى أو ما يسمى بالرؤية الطوبانية، لازم ينمو خطوة خطوة. العين الداخلية لازم تنمو خطوة خطوة. في الأول بيبقى لها إدراك بسيط، بعدين ينمو الإنسان في هذا الإدراك ويدرك أشياء ما كانش قبل كده يدركها. في قراءتك للكتاب المقدس، ليه الآباء الكبار والروحانيين يقرأ الكتاب المقدس باستمرار؟ ما كفاية مرة واحدة؟ لا، في القراءة الأولى تتضح له بعض الأشياء، يقرأ ثاني ثالث ورابع وخامس، بعدين يبص يلاقي في معنى جديد مع أنه قرأ هذا الموضوع قبل كده مرات، قرأ الكتاب المقدس مرات، إنما مش معنى المرة دي في لمبة نورت وأضاءت خلته يفهم معنى جديد ما كانش مفهوم. وده اللي قاله العلامة أوريجينوس، قال الناس في المسيحية في ناس سماهم المبتدئين، وفي ناس سماهم الكاملين. المبتدئين لسه صغيرين، لهم بعض الإدراك بعض الفهم، يدوب يفهم حاجة صغيرة، ولكن بعدين بموالاة القراءة وعمل الروح القدس تبتدي النفس البشرية جوه تنور شوية 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 شوية، فينمو الإنسان في النعمة وفي المعرفة. اللمبة بتاعتنا دي أقصد اللمبة لمبة الجاز، لمبة الجاز بيكون لما بتكون منورة يعني فيها زيت وفي وقود أو في كتيلة، لكن بعد مدة من الزمن تبص تلاقي اللمبة ضلمت، ففي نوع من الضباب أو نوع من الدخان يغطي اللمبة من الداخل، تبص تلاقي تبص للمنبة تلاقي الضوء ضعيف. عاوز تبحث عن لماذا الضوء ضعيف؟ إما الزيت خلص أو إما الفتيلة عاوزة تتطهر وتتنظف وتشذب أصل النهايات بتاعتها، أو اللمبة نفسها الإزاز المصباح أو الزجاجة بتاعت اللمبة عاوزة تنضف من الكربون اللي إيه اللي جعل الإضاءة ضعيفة. نسيب اللمبة كده ولا نعمل حاجة؟ عشان نوصل للمنبة القوية والإضاءة الواضحة ندور على السبب، نبص نلاقي أولا الزيت، إن كان نقص نحط الزيت ثاني، الشريط التاكل كله ولا باقي شيء، او عاوز تنظف او مشذب، الزجاجة عاوزة تتمسك او تتغسل. اذا عرفنا الاسباب وبعدين عملنا حاجة لعلاج الموت ترجع اللمبة تاني تضيء اكثر واكثر واكثر. احنا في حياتنا أول ما نبدأ في الحياة الدينية تبص تلاقي الواحد شاف شيء من النور ويبقى فرحان به، بعد شوية بسبب تعلقات وشغل أو بسبب شواغل معينة يرجع الإنسان تاني يفطر ويضع. زي الابن اللي امبارح برضه سألنا هذا السؤال، يقول أنا كنت تعيس جدا وبتاعه وبعدين بصيت لقيت نفسي فطرت. إزاي أنا كنت كويس ودلوقتي أنا فطرت؟ راح مني فين الحماسة الروحية الأول؟ دور على السبب. لماذا اللمبة ضلمت؟ الزيت قلب بكثرة. الزيت ده عبارة عن الوقود اللي هو جزء منه عبارة عن القراءة والدراسة وعمل النعمة أيضا، وبعدين إلى جانب هذا أشوف الأسباب الأخرى، تعلقات الجسد أو الشهوات والرغبات اللي تراكمت على الإنسان فخلت الروح ضلمت. لازم أنظف عشان ترجع الروح إلى بريتها الأول وإلى لمعانها الأول. يعني الإنسان يعمل حاجة مش يقول ربنا العمل أهي، أنا لو ولعت اللمبة كل شيء بإرادة الله، لا كل شيء بإذن الله أيوه، لكن مش كل حاجة بإرادة الله. في شر كتير بيحصل في الدنيا وكل شيء بإرادة الله، الله لا يريد الشر. زي ما قال أبو شريف كم مرة أردت ولم تريد. ممكن الإنسان يريد شيئا غير إرادة الله. ما تقوليش الكلمة دي اللي كل شيء بإرادة الله، مبدأ القدرية هو ما بيعملش حاجة، يلغي عمل الإنسان كل شيء ربنا اللي بيعمله. لا 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 لا، انت فاهم الدنيا غلط، فاهم ربنا غلط، فاهم الدين غلط. نحن ومنا لنعمل ونخلق في حاجة انت لازم تعملها، مش تقول هي كده ربنا العمل كده. ده واحدة واحد راجل ولا واحدة ست عيان يقول لي يصلي، اقول له السبب المرض ايه؟ يقول لي من ربنا. ربنا مستحيل مستحيل ربنا يجيب مرض ابدا، لازم انت تخطيط قانون قوانين الطبيعة. تقوليش ربنا يجيب مرض ابدا، الله لا يصل منه شر، حرام حرام ننسب الى الله، ده تشجيف على الله. اقول المرض جابه ربنا، لا لا لا، دور على السبب في اسباب، اما انت او غيرك جاب لك المرض. انما ربنا يجيب مرض لا، بلاش الاراء دي، بلاش الايمان بالقدريه، لازم تؤمن بالانسان وان الانسان يستطيع ان يعمل شيئا وخلق ليعمل ويقدر يغير ظروفه. انت صانع مصيرك، الانسان صانع مصيره، مش يقول ربنا. يفتكر ان ده تدين، ده تنصل، تنصل من المسؤولية. يتنحى للإنسان يجيب أعذار أخرى عشان يبرأ ويبرئ نفسه من المسؤولية، لكي يهرب من المسؤولية يمسكها يقول ربنا اللي عمل. لا، دور على سبب، انت ليك يد في هذا المرض، ليك سبب، ابحث عن السبب، لأن الله ربط القول بالأسباب، ربط القولون، ربط الكون بالقوانين. زي ما قال القديس أغسطينوس، الله يسوس العالم بالقوانين لا بالمعجزات. طبيعة مربوطة بالقوانين، ما تكسرش القوانين سيدا وتطلب من هو اللي يساعد. لا، لازم تحترم قوانين الطبيعة أولا، وبعدين لما تلاقي نفسك مش قادر لأن في قوة أو حد رباط أو حد سبب لك، يبقى هو في هذه الحالة يعين. زي ثلاثة فتية لك رماهم غيرهم، ربنا تدخل لأن غيرهم رماهم. إنما ترمي نفسك وتقول ربنا ينقذني وما كانش ينقذك تزعل من ربنا، هذه مفهومات خاطئة عاوزة تصحيح. شوف هنا سيدنا عاوز يعلمنا مبدأ التضرر. أخذ الراجل أولا خارج القرية، بعد كده حط إيديه على عينيه، قال له أنت شايف؟ قال له شايف. شايف الناس الأشجار يمشون، حط على عينيه مرة ثانية فرأى بوضوح. دي تعلمنا مبدأ إن على الإنسان شيء، وإن الإنسان ممكن يوصل لحاجات أعلى لو مشي على مبدأ التضرر. زي المدرسة الأول مرحلة ابتدائية، بعدين في مرحلة ثانوية، بعدين في مرحلة أعلى منه، وهكذا في الحياة الروحية والعلمية والعقلية والجسدية. لازم هذا المبدأ، مبدأ التضرر. فالمعرفة أيضا شيء من المعرفة الأول، وبعدين يزداد هذا الشيء. مرة واحدة لا، مرة واحدة بالنسبة للأمن كده يبقى يديلك شيء شوية نور، لكن في قابلية لأن يمتد هذا النور. ولازم تفرح إنه مبدأ التضرر هيديلك فرصة وأمل في إنك أنت تبقى أحسن كل يوم من اليوم السابق عليه. في الروحانيات أيوة، في العقليات أيوة، في العلم أيوة، في الخبرة أيوة، في كل شيء، في صحة الجسد أيوة. مبدأ التضرر أخذنا حاجة نشكر الله عليها، لكن لازم نسعى للي بعدها. إيه؟ لما لا تكتفي ولا تقنع. القناعة في هذه الأمور قناعة بالمعرفة. يقول الكتاب المقدس أن تكون النفس بلا معرفة هذا ليس حسنا. مش تقول كل ما الواحد عرف يودان أكثر تفرح بالجهل، لا لا، روحيا وعلميا وعقليا ونفسيا وجسديا لازم تفرح بالنمو. نحن موعودين يا أولادنا بالنمو حتى بعد الموت. يوحنا الرسول يقول نحن الآن أولاد الله ولم يتبين بعد ماذا سنكون، غير أننا نعلم أننا سنصير مثله لأننا سنراه كما هو. يعني فتح الباب للترك، يعني القديسون منا في العالم الآخر حينمو في المعرفة وفي الفهم وفي الإدراكات شيئا فشيئا إلى أن يصلوا إلى الكمال. لما فيش حد من القديسين الكبار على الأرض وصل للكمال اللي يقول عنه المسيح كونوا كاملين كما أن أباكم السماوات كامل. لكن في فرصة، في طريق مفتوح للترقي وللصعود حتى بعد الموت. والمسيح الكلمة قال بما أنك كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. ما لوش تريح وقف عن العمل، لا، هدي لك مسؤولية أكثر. واحد حتى في الأرض لما يقول فلان اترقى، هل اترقى بالمعنى اعفي عن العمل؟ ده أخذ مسؤولية أعلى، وهذه المسؤولية تديله متطلبات وتتطلب منه جهد أكثر، فبيبقى رئيس عليه مسؤولية أكثر من مكان وقت مكان مرؤوس. فاحنا لما نترقى كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. كل الناس اللي بتفكروا فيهم من الذين انتقلوا للعالم الآخر إن كانوا أتقياء وقديسين لازم النهاردة أحسن من مكان ساعة مات تقدموا. نعم، لأن في عملية تقدم. هذه الروح الإنسانية، هذا العقل الإنساني دائما في طريق صعب إلى فوق، ويبقى فيه إشباع أكثر وفي ترقي أكثر. فهذا هو المعنى الذي نستفيده، المعنى الروحاني، من أن سيدنا المسيح قال في الرؤيا الأول أنت شايف؟ أنا شايف الناس مثل أشجار. بعد كده حط ايده على عينيه تاني، اداله نعمة اكتر بها استطاع ان يرى اكتر فاكتر لغاية ما بيجي يشوف بوضوح. وهكذا نحن أيضا. طيب نجاوب على بعض الأسئلة. ده في أسئلة من امبارح. طيب نجاوب. واحد بيسأل بيقول لماذا نقول لتكن إرادة الله في الأمور التي تقتضي إرادة الله، لكن في حاجات تانية تقتضي إرادة الإنسان. واحد أقول له تبطل السجاير، بطل التدخين، يقول لي لما يريد ربنا، كأن ربنا هو اللي معطله، لكن ربنا قال إنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لا تستغل الكلمة دي، كلمة إرادة الله، عشان أنت مش عاوز. هتقوليش إن كنت تؤمن تقدر انك تتخلى من اي عاده من العادات الشريره، فالله يساعدك لو اردت انت، مش الله يعطلك وتقولي لما يريد ربنا. مش في كل حاجه تقولي لي تكن اراده الله. الاشياء اللي انت ينبغي ان تقوم بها دي تتوقف على ارادتك انت. واحد بيسأل بيقول نحن نقول في قانون الإيمان وجلس عن يمين أبيه، فهل الله محدود وله يمين ويسار، وكيف يجلس المسيح وهو الله عن يمين الآب؟ الحقيقة التعبير ده تعبير معنوي. اللاهوت نار ونور، ليس له يمين أو شمال، انما تعبير بشري زي ما احنا بنستخدم اللغه او الكتاب المقدس بيستخدم اللغه. والله بينسب الى نفسه احيانا ما لا ينسب الا الى الانسان. ان عينيه تخترقان اسرار الظلام، فنسب الى نفسه انه له عينين. هل يد الرب قصرت عن ان تخلص؟ نسب الى نفسه ان له يد. الأشرار دخان في أنفه، اللي بيدوروا على آية في الكتاب المقدس ضد التدخين، ربنا قال أشرار دخان في أنفه، يعني نسب إلى نفسه له أنف. هل السماء كرسي والأرض موطئ قدمي؟ ده اللي بيسموه في الكتاب، في يعني في لغة العلم بيسموه الأنثروبوموفيزم، يعني الأنثروبوس كلمة يونانية معناها إنسان، يعني الله يشبه نفسه بالإنسان عشان يقدر يوصل للإنسان أو الإنسان يفهم. هذه أنواع يا أولادنا من التشابيه، لأن إحنا الطبيعة الإلهية صعبة علينا أن نتصورها، فربنا بيتنازل ويعبر علينا بتعبيرات بشرية لكي نفهم، لأن دي طبيعة اللغة. لماذا كانت هناك اللغة؟ لأن اللغة أداة توصيل،